أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم خصني منك بخاصة ذكرك، ولا تجعل شيئا مما أتقرب به في آناء الليل وأطراف النهار رياء ولا سمعة ولا أشر ولا وطرا، واجعلني لك من الخاشعين. اللهم أعطني السعة في الرزق والأمن في الوطن وقرة العين في الأهل والمال والولد والمقام في نعمك عندي، والصحة في الجسم والقوة في البدن والسلامة في الدين، واستعملني بطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وآله أبدا ما استعمرتني، واجعلني من أوفر عبادك عندك نصيبا في كل خير أنزلته وتنزله في شهر رمضان في ليلة القدر، وما أنت منزله في كل سنة من رحمة تنشرها وعافية تلبسها وبلية تدفعها وحسنات تتقبلها وسيئات تتجاوز عنها برحمتك يا أرحم الراحمين. وعلى التوكل على الله سبحانه وتعالى نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلام في الحقيقة والمجاز، بعد أن تحدثنا وكان الكلام في الاستعمال، الآن الكلام في الحقيقة والمجاز. الاستعمال قلنا عندنا وضع، نضع اللفظ المعنى، نقرن بين اللفظ والمعنى، نقرن بين صورة اللفظ وصورة المعنى، تحصل الملازمة، يحصل القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى، هذا انتهى دور الوضع. بعد هذا ماذا نعمل وماذا نفعل بهذا الوضع؟ يأتي دور الاستعمال، نستعمل ألفاظ للدلالة على المعاني، نريد أن نوصل معنى للمقابل، نأتي بألفاظ تدل على هذه المعاني. وتحت عنوان الحقيقة والمجاز يقول الأستاذ المعلم يقسم الاستعمال إلى حقيقي ومجازي. الآن عندي لفظ يدل على معنى، هذا اللفظ الذي دل على هذا المعنى، قلنا دلالة هذا اللفظ على هذا المعنى هو بسبب القرن والاقتران الأكيد بين اللفظ والمعنى، وبسبب قانون الذهن البشري الذي منحه الله سبحانه وتعالى الإنسان ونعم به على الإنسان، أنه كلما حصل اقتران بين شيئين، بين معنيين، بين صورتين، بين تصورين، فإن الذهن إذا تصور أحد الصورتين أو أحد التصورين أو أحد المعنيين فإنه ينصرف الذهن مباشرة إلى تصور الآخر، إلى الشيء الآخر الذي تلازم معه. واستعمال اللفظ في المعنى الذي حصل بينه وبين هذا اللفظ، بينه وبين صورة اللفظ، بين صورته وبين صورة اللفظ القرن الأكيد، يسمى استعمال حقيقي. وأيضا حتى لا ننسى، لا بأس بأن الآن يعني سأسأل، سوجه سؤالا، وكل منكم الآن سأسأل هذا السؤال بكلام أو بإشارة أو بفعل معين، كل إنسان الآن يستحضر من هذا الكلام، من هذه الكلمات، من هذا الفعل، من هذه القرينة، يستحضر المعاني الملازمة لهذا الشيء، يستحضر لنقول الصور المعاني أو التصورات الملازمة لهذا الشيء، وهي أيضا تعتبر توفر لنا الوقت بالكلام. عندما طبعا أرفع هذه ينصرف الذهن إلى شيء، وعندما أخرج هذه ينصرف الذهن إلى شيء. الآن أخرجت هذه الشيء، فماذا انصرف إلى الذهن وماذا حضر في ذهنك من هذه الحركة؟ بالتأكيد ستقول هذه قضية دعوة مباشرة لفلان وفلان ولأتباع فلان وفلان، صار لها فترة، هذه كلها تنصرف. الآن كل منا انصرف ذهنه إلى زيد وعمد هذه العناوين الرئيسة اللي هي منها ابن قاطع، ابن الحسن، ما يسمى بفلاح برهان، ذلك الشخص القحطاني، ذلك اليماني من اليمن، جند السماء، ما يرجع إلى هذه العناوين وهذه الدعوة الباطلة. الآن يوجد شيء آخر أيضا حضر إلى أذهان البعض عندكم، أقلها عند البعض، البعض منكم الآن استحضر في ذهني ليس فقط صورة هؤلاء الأشخاص، وإنما أيضا حضر في ذهنه بعض الأصحاب ممن يعرفهم ممن يتبع أولئك الأشخاص، ممن يقلد ذلك الشخص، ممن يصدق بذلك الشخص، ممن انخدع بذلك الشخص. لاحظ إذن يوجد عندنا عدة ملازمات، يعني هذا دل على العناوين الرئيسة الثلاثة والأربعة والخمسة، ودل على أشخاص ارتبطوا بتلك العناوين، دل على كتب ارتبطت بتلك العناوين، دل على دعاوى ارتبطت بتلك العناوين. إذن ماذا حصل؟ حصل أنه عندما أبرزت هذا الظرف وهذه الأوراق والورقات، عندما أبرزت هذه، طبعا فيها هذه إضافية ربما غير واضحة عندكم، هذه ورقة رئيسة أضفناها يوم أمس، هذه أيضا لها دور رئيس في المحاججة والاحتجاج. عندما أبرزنا هذه الأوراق والورقات انصرف الذهن إلى شخص، وبسبب ترابط، لماذا انصرف الذهن إلى تلك، إلى أولئك الأسماء والعناوين أو إلى تلك الأسماء والعناوين؟ نقول لوجود اقتران أكيد بين هذا الظرف، صورة هذا الظرف وصورة تلك العناوين وصورة أولئك الأشخاص وصور أولئك الأشخاص. ولماذا انصرفت إلى مقلدي أولئك الأشخاص أو لأتباع أولئك الأشخاص؟ لأن تقول يوجد ملازمة أيضا في ذهن، ليس الكل وإنما في ذهن البعض، ممن يعرف ممن تبع أولئك، ممن خدع بأولئك، ممن رد على أولئك، ممن قاتل مع أولئك، ممن قاتل أولئك، ارتبطت أيضا عنده ملازمة وقرن أكيد بين تلك العناوين وبين الأتباع، بين تلك العناوين وبين من انخدع وبين من غرر به. إذن استدعاء الذهن لصورة وانصراف الذهن لصورة، فإنه بالنتيجة يؤدي انصراف الذهن إلى كل صورة تلازمت مع واقترنت مع هذه الصورة، وأيضا ينصرف الذهن بدرجة أقل إلى الصور التي ارتبطت مع الصورة الثانية. يعني الذهن أولا يستدعي الصورة الأولى، فمباشرة ينقدح إلى الذهن الصورة الثانية الملازمة لهذا، بعد هذا يوجد صور تلازمت مع الصورة الثانية أيضا يستحضرها الذهن، لكن بدرجات متفاوتة، بدرجة أقل من الاستحضار الأول للصورة الأولى الملازمة للمعنى أو لللفظ الذي تحدثنا بها والذي أطلقناه أولا. من هذا نريد أن نقول دلالة هذا اللفظ وهذه الأوراق والورقات، استعملنا هذا اللفظ أو هذا الظرف أو هذه الأوراق لاستحضار صورة زيد وعمر وبكر من أصحاب الدعوة الباطلة، هذا هو استعمال حقيقي. استعملنا هذا اللفظ، هذه الحركة، هذه الورقات، هذه الإشارة لاستحضار هذه الصور، هذا استعمال حقيقي. نحن كمان في الألفاظ لكن الأمثال يعني تقرب وتبعد. إذن هذا استعمال حقيقي، واستحضار صورة المقلدين والأتباع وهي الدرجة الأقل، درجة يعني نقول درجة أضعف بالمقارنة والاقتران بين هذا الظرف وبين الأتباع، لأن الملازمة في الأذهان حصلت بين هذا الظرف والورقات مع من؟ مع العناوين الرئيسية، ليس مع أتباع العناوين. فإذا دلالة هذا على العناوين واستعمال هذا للدلالة على العناوين أو على صورة العناوين هو استعمال حقيقي، أما استعمال هذا اللفظ للدلالة على معاني أخرى أو صور أخرى ارتبطت بتلك الصورة بالعناوين، هذا استعمال مجازي، هذا الاستعمال الحقيقي والمجازي. نقرأ الحقيقة والمجاز، ويقسم الاستعمال إلى حقيقي ومجازي. فالاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له الذي قامت بينه وبين اللفظ، لاحظ استعمال اللفظ في أي معنى؟ في المعنى الموضوع له، هذا الذي حصل. ما هو المعنى الموضوع له؟ تقول هو المعنى الذي حصل بينه وبين اللفظ أو بين صورة اللفظ اقتران أكيد. هذا اللي، ما هو الاقتران الأكيد؟ هو التطبيق الذي يكون موردا لاشتغال هذا ولعمل قانون الذهن البشري، بأنه إذا انصرف الذهن إلى صورة فإنه ينصرف إلى صورة ملازمة لها والتي اقترنت معها باقتران أكيد. إذن فالاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له الذي قامت بينه وبين اللفظ علاقة لغوية بسبب الوضع. بين قوسين، إذن المعنى الحقيقي، ما هو المعنى الحقيقي؟ نقول ولهذا يطلق على المعنى الموضوع له اسم المعنى الحقيقي. انتهى الكلام. بعد هذا يقول والاستعمال المجازي، توضح هذه العبارة، والاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ ليس في المعنى الموضوع له، وإنما في معنى آخر، استعمال اللفظ في معنى آخر لم يوضع له اللفظ، ولكنه يشابه، لكن ذلك المعنى يشابه المعنى الذي وضع له اللفظ بكيفية معينة بحالة معينة. إذن هو استعمال اللفظ في معنى آخر لم يوضع له اللفظ، ولكنه أي المعنى الآخر يشابه ببعض الاعتبارات المعنى الذي وضع أو الذي وضع له اللفظ. كما الآن في أصحاب الدعوة الباطلة، ما هو المشترك بين أصحاب الدعوة الباطلة وأتباع أصحاب الدعوة الباطلة؟ أنهم كلهم ينتمون للدعوة الباطلة، كلهم غرر بهم، كلهم قد ضل الطريق، كلهم قد حاد عن الحق، إذن يشتركون بكيفية معينة. هذه الكيفية، هذا التشابه بينهما هو الذي جعل بينهما نوع من الاقتران، لكنه ليس على نحو الاقتران الأكيد الذي نتحدث عنه بين اللفظ والمعنى أو صور اللفظ والمعنى. إذن استعمال المجازي واستعمال اللفظ في معنى آخر لم يوضع له، ولكنه يشابه ببعض الاعتبارات المعنى الذي وضع اللفظ له. يعطي مثالا يقول: ومثاله أن تستعمل كلمة البحر في العالم الغزير علمه، لأنه يشابه البحر، لاحظ عالم غزير العلم، والبحر يفرق عن النهر والبحيرة أيضا غزير الماء، فيشتركان بهذا المعنى بالغزارة. يقول: أن تستعمل كلمة البحر في العالم الغزير علمه، لأنه يشابه البحر في الماء في الغزارة والسعة. بين قوسين، إذن المعنى المجازي هذا يقول ويطلق على المعنى المشابه للمعنى الموضوع له، ماذا يطلق عليه؟ اسم أو عنوان المعنى المجازي. إذن المعنى المجازي هو الذي يطلق على المعنى المشابه للمعنى الموضوع له. وتعتبر علاقة اللفظ بالمعنى المجازي، لاحظ علاقة اللفظ بالمعنى المجازي علاقة أولية أم ثانوية؟ علاقة ثانوية. العلاقة الأولية مع من؟ مع المعنى الحقيقي، ولارتباط المعنى الحقيقي بالمعنى المجازي فيرتبط اللفظ بدرجة أقل بالمعنى الثاني الذي هو المعنى المجازي. وأيضا لا ننسى نكرر عندما نقول اللفظ والمعنى، يعني صورة اللفظ وصورة المعنى، يعني تصور اللفظ وتصور المعنى، ما دام الكلام في عالم الألفاظ وما دام الكلام في العالم الذهني. وتعتبر علاقة اللفظ بالمعنى المجازي علاقة ثانوية ناتجة عن علاقاته اللغوية الأولية بالمعنى الموضوع له، لأنها تنبع عن الشبه القائم بين المعنيين، بين المعنى الموضوع له وبين المعنى المجازي، لأنها تنبع عن الشبه القائم بين المعنيين أو بين المعنى الموضوع له والمعنى المجازي. والاستعمال الحقيقي، الآن عندما نتحدث نقول الاستعمال الحقيقي يؤدي الغرض بمجرد استعمال اللفظ أو نحتاج إلى قرينة للدلالة عليه؟ الآن لما تستعمل هذه الصورة وهذه الكيفية للدلالة على العناوين، على أئمة الضلالة، على قادة الكفر، لما تستعمل هذا ما عندك مؤونة مباشرة، عندما رفعت هذا الظرف انصرف الذهن. لكن عندما أريد أن أستعمل هذا الظرف ليس لهؤلاء الأشخاص، لأتباع الأشخاص، فعلي يعني لا أريد الأشخاص وإنما أريد الأتباع، فعلي أن أقول لا كلام لنا مع أئمة الضلالة، وإنما نحتاج الكلام مع الأتباع، مثلا نشير بقرينة على أننا نريد من هذه الحركة هو الأتباع. فهنا أيضا استعمال لفظ البحر، مثلا البحر يدل على المكان والمنخفض المائي الذي فيه غزارة وسعة من الماء. الآن لما أريد أن أستعمل هذا البحر وهذه المعنى الغزارة في البحر بغزارة وسعة أخرى في معنى آخر وهو العلم، فإذا أستعمل كلمة البحر وفق القوانين اللغوية وفق المحاورات وفق الضوابط وأساسيات الحوار والإفهام والتفاهم والإلقاء والتلقي بين الناس بين البشر، قوانين المحاورات والإفهام والتفهيم، إذا أطلق كلمة البحر فأنا أحتج بها على الآخر بأن أريد المكان المنخفض الغزير الماء والذي فيها سعة من وغزارة من الماء المطلق، هذا البحر. فعندما أحتج على المقابل بقضية معينة أقول له لماذا لم تنفذ، لماذا لم تمتثل، أنا أريد هذا البحر. ليس من حقه أن يقول أنا تصورت أو توقعت أو فهمت بأنك تريد العالم، تريد مثلا العالم الغزير العلم. نقول انصراف الذهن وفق قانون التفاهم وفق قانون المحاورة بين الناس بين البشر ضمن وفق القوانين العرفية العامة القوانين اللغوية العامة، أن البحر يدل على الماء الغزير، يدل على المنخفض الذي يحتوي على الماء الغزير، هذا ضمن القوانين، فأنت تحاسب ضمن هذه الخصوصية، فأنا أحتج عليه بهذا. وهو لو يعني امتثل وأطاع وذهب إلى البحر وأتى من البحر أو فعل شيئا في البحر الذي هو المنخفض المائي، فهنا أيضا ليس من حقي أن أعاقب هذا الشخص، أقول له بأني أريد من البحر العالم الغزير العلم. يقول لي ليس من حقك أن تعاقب أو تعتب، لأنه كلمة البحر وفق القوانين اللغوية تدل على المنخفض المائي لا تدل على غزارة العلم. فإذا أردت بالعالم الغزير العلم وإذا أردت بغزارة العلم أو بالعلم الغزير من استعمال كلمة البحر، عليك أن تأتي بقرينة تقول لا أريد المعنى الحقيقي مثلا، أو أقصد العالم أو لطلب العلم أو للتعلم منه، أي قرينة يعني تأتي مع اللفظ، فتعرف بأن الذهاب إلى البحر والمنخفض المائي ليس فيه تعلم، ويعني من باب الحوار والدرس والإلقاء، وهذا ينصرف مثلا إلى العالم، فتضع قرينة للدلالة على المعنى المجازي. والمتحصل من هذا أننا عندما نستعمل اللفظ للدلالة على المعنى الحقيقي يؤدي الدور لفظه في انصراف الذهن إلى المعنى الحقيقي، لا نحتاج إلى قرينة، لا نحتاج إلى مؤونة، لا نحتاج إلى دلالة إضافية. اللفظ بنفسه من حق اللفظ يسمى، من داخل اللفظ، من أصل اللفظ، يدل على المعنى الذي اقترن به. أما دلالة اللفظ على المعنى الثاني على المعنى المجازي يحتاج إلى قرينة، أقلها على أقل تقدير نحتاج إلى قرينة تصرف دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي، بعد هذا سينصرف هو إلى المعنى المجازي. يقول والاستعمال الحقيقي يؤدي غرضه وهو انتقال ذهن السامع إلى تصور المعنى بدون أي شرط، لأن علاقة السببية القائمة في اللغة بين اللفظ والمعنى الموضوع له، هذه علاقة السببية، علاقة هذا القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى، لأن علاقة السببية القائمة في اللغة بين اللفظ والمعنى الموضوع له كفيلة بتحقيق هذا الغرض. وأما الاستعمال المجازي فهو لا ينقل الذهن إلى المعنى المجازي، إذ لماذا لا ينقل؟ لأنه لا يوجد علاقة لغوية، إذ لا توجد علاقة لغوية وسببية بين لفظ البحر والعالم. في المثال أعطاه مثال كما ذكرنا أنه يريد بالبحر العالم الغزير العلم، إذ لا توجد علاقة لغوية وسببية بين لفظ البحر والعالم، أي بين صورة لفظ العالم وصورة لفظ وصورة معنى العالم. إذا وجدت علاقة قلنا لا يحتاج إلى مؤونة، إذا لا يوجد علاقة وأريد أن أستعمل هذا اللفظ للدلالة على المعنى الثاني أقول أحتاج إلى قرينة تدل على المعنى الثاني. وبعض الأطروحات يقول نحتاج إلى قرينتين، القرينة الأولى نحتاج أن نصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي، يعني قرينة لفظية أو مقامية، تقول مثلا أولا استعمال البحر، أولا عليك أن يعني تبين للمقابل بقرينة أنك لا تريد البحر، لا تريد الماء الغزير، لا تريد المنخفض الذي فيه الماء الغزير، هذا أولا. وبعد هذا تحتاج إلى قرينة ثانية أنك تريد العالم، ربما تريد المعنى المجازي الآخر، فتحتاج إلى قرينة، قرينة تصرف عن المعنى الحقيقي وقرينة تدل على المعنى المجازي. إذن يقول أما الاستعمال المجازي فهو لا ينقل ذهن السامع إلى المعنى المجازي، إذ لا توجد علاقة لغوية وسببية بين لفظ البحر والعالم، أي بين صورة لفظ العالم وصورة معنى العالم. فيحتاج المستعمل طبعا أيضا بالدقة أنه لا توجد علاقة لغوية وسببية بين لفظ البحر والعالم، هذا على نحو العلاقة الأكيدة والقرن الأكيد، أما هذه علاقة ثانوية فهي موجودة بالتأكيد. نقول إذ لا توجد علاقة لغوية وسببية بين لفظ البحر والعالم، فيحتاج المستعمل لكي يتحقق غرضه في الاستعمال المجازي إلى قرينة تشرح مقصوده، فإذا قال مثلاً بحر في العلم، كانت كلمة في العلم، هذه في العلم دليل على أنه لا يراد البحر، لا يراد الماء من البحر، وإنما يراد العالم غزير العلم. يقول: فإذا قال مثلا بحر في العلم، كانت كلمة في العلم أو هذه عبارة في العلم قرينة على المعنى المجازي، ولهذا يقال عادة أن الاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة بينما الاستعمال الحقيقي لا يحتاج. فذاك لهذا يقال عادة أن الاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة دون الاستعمال الحقيقي. ونميز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي. كيف نعرف المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي؟ الآن لما أطلق كلمة البحر، كيف تعرف بأن هذا المنخفض المائي هو الذي يدل عليه لفظ البحر وليس العالم غزير العلم؟ تقول لي أن هذا المنخفض المائي هو المعنى الأول الذي انصرف له الذهن عندما سمعت كلمة البحر. ماذا يسمى انصراف الذهن الابتدائي والأولي والسريع للمعنى عندما يسمى التبادر؟ يقول: ونميز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي بالتبادر من أي شيء؟ من حق اللفظ، يعني من نفس اللفظ، من داخل اللفظ، من أساس اللفظ، من حق اللفظ، ليس من شيء خارجي، من قرينة خارجية من اللفظ، وإنما من نفس اللفظ، من داخل اللفظ أستفيد هذا المعنى. فالمعنى المستفاد من حق اللفظ، المعنى الذي ينصرف إليه الذهن من حق اللفظ وليس بقرينة خارجية، هذا هو المعنى الحقيقي. أما المعنى الذي يستفاد من اللفظ من قرينة خارجية، من شيء خارج اللفظ، بسبب شيء خارج اللفظ، بمؤونة شيء خارج اللفظ، وهذا يسمى المعنى المجازي. يقول: ونميز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي بالتبادر من حق اللفظي، أي من نفس اللفظ، من وسط اللفظ، من داخل اللفظ وليس من خارج اللفظ. لماذا؟ لأن التبادر كذلك، أي لأن التبادر من حق اللفظ، يكشف عن الوضع كما تقدم بالبرهان الإني. لماذا؟ قلنا من المعلول إلى العلة. بعد هذا ينتقل إلى عنوان آخر: قد ينقلب المجاز حقيقي. الآن عرفنا ما هو الاستعمال المجازي، أن نستعمل اللفظ للدلالة على معنى غير المعنى الموضوع له. الآن هل ممكن أن ينقلب هذا المعنى المجازي، هذا المعنى الثاني، إلى معنى حقيقي؟ نقول طبعا ممكن أن ينقلب. نرجع إلى ما ذكرناه سابقا، كيف حصل الاقتران؟ أكيد أما بعامل كيفي أو بعامل كمي، أما بطريقة مقصودة أو بطريقة تلقائية. تذكرون هذه التقسيمات في الوضع، فإذا حصل ما يشبه هذه يحصل الوضع. إذا تكرر استعمال مجازي بقضية معينة، يعني استعمال مجازي للفظ بمعنى وتكرر من كثرة الاستعمال، إذا تحقق العامل الكمي الذي يحقق القرن الأكيد بين اللفظ وبين هذا المعنى المجازي، بعد هذا لا نحتاج إلى القرينة، فيدل هذا اللفظ على المعنى بصورة مباشرة دون وساطة القرينة، فيتحول من مجاز إلى حقيقة. وإذا استعملنا المعنى اللفظ في المعنى المجازي، وكان هذا الاستعمال في قضية معينة، في حالة معينة، في كيفية معينة مؤثرة، كما قلنا في مثال البلد والمرض والداء الذي أصاب الشخص عند سفره لبلد ما، في كيفية معينة استعمل اللفظ في معنى معين، أيضا ينطبع صورة الصورة بين اللفظ والمعنى، ويحصل بينهما اقتران أكيد في الذهن بين اللفظ والمعنى من استعمال واحد له كيفية معينة، فيتحقق عندنا الوضع، يتحول من مجازي إلى حقيقي. إذن نقول: قد ينقلب المجاز إلى حقيقة. وقد لاحظ الأصوليون بحق أن الاستعمال المجازي وإن كان يحتاج إلى قرينة في بداية الأمر، إلا أنه يأتي، وإن كان يحتاج إلى قرينة في بداية الأمر، بين قوسين نضع الوضع التعيني، يعني هذه تحتاج إلى حركات، بين قوسين عبارة الوضع التعيني، وبعده يأتي الوضع التعييني. وإن كان يحتاج إلى قرينة في بداية الأمر، ولكن ممكن أن يعني في نهاية الأمر أو نصل إلى نتيجة أنه لا يحتاج إلى قرينة. كيف هذا؟ نقول: إما بالوضع التعيني أو بالوضع التعييني. يقول: وقد لاحظ الأصوليون بحق أن الاستعمال المجازي وإن كان يحتاج إلى قرينة في بداية الأمر، وهنا عندنا أليف وباء أو أولا وثانيا، الوضع التعيني والوضع التعييني. ولكن يعني جوابا على ذلك وإن كان يحتاج إلى قرينة في بداية الأمر تحت عنوان وضع التعيني نقول ولكن خطوات إذا كثر استعمال اللفظ في المعنى المجازي بقرينة طبعا قلنا أي استعمال مجازي يحتاج إلى قرينة لكن هنا كثر الاستعمال بالمعنى المجازي مع القرينة ولكن الخطوة الأولى أولا إذا كثر استعمال لفظ المعنى المجازي بقرينة خطوة ثانية وتكرر ذلك بكثرة استعمل اللفظ بالمعنى المجازي مع القرينة لكن بكثرة قامت الخطوة الثالثة والنتيجة نقول قامت بين اللفظ والمعنى المجازي علاقة جديدة خطوة رابعة وأصبح اللفظ نتيجة لذلك موضوعا لذلك المعنى خطوة أخرى وخرج عن المجاز إلى الحقيقة إذا خرج عن المجاز إلى الحقيقة يحتاج إلى قرينة بعد هذا ففي آخر استعمال يحصل فيه القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى فالاستعمال الذي يأتي والذي يتلو مباشرة هذا الاستعمال الأخير الذي حصل بسببه القرن الأكيد الاستعمال اللاحق يكون حقيقيا وخرج عن المجاز إلى الحقيقة ولا تبقى بعد ذلك حاجة إلى القرينة الآن هذا تحول من مجاز إلى حقيقة بعامل كمي أو كيفي تقول بعامل كمي لكثرة الاستعمال تحول إلى حقيقة أيضا ضمن هذا الكلام الذي سجلناه الآن ولا زال الكلام قلنا في الوضع التعيني الوضع التعيني تعليق أيضا هو بيان تثبيت لما ذكرناه قبل قليل مع بعض التوجيه تعليق نقول وهذه الكلام الذي ذكرناه يرجع لا ننسى الكلام أين الآن في الاستعمال ليس في الوضع الآن الكلام في الاستعمال يعني المستعمل يستعمل لفظ في معنى والوضع هو يسبق الاستعمال عادة وهنا يأتي المستعمل يستعمل الألفاظ الموضوعة بعد الوضع قلنا يأتي دور الاستعمال والآن الكلام في الاستعمال حتى لا يحصل عندك خلط تقول ما هو الفرق هنا يحكي عن تتحدث عن كمي وكيفي عن مقصود وتلقائي وهناك تحدث في الوضع ما هو الوضع نقول هناك في الوضع الواضع في حالة وضع لا يوجد ارتباط بين اللفظ والمعنى ونريد أن يحصل ارتباط بين اللفظ والمعنى نتحدث في الوضع هنا نتحدث عن مرحلة لاحقة مرحلة تالية مرحلة تأتي بعد الوضع وهي مرحلة الاستعمال ففي مرحلة الاستعمال أيضا ممكن أن يحصل الوضع نقول وهذه ترجع الكلام الذي ذكرناه في الوضع التعيني وهذه ترجع إلى حد ما إلى الاقتران التلقائي من حيث أن اللفظ اقترن بالمعنى المجازي مرارا عديدة قلنا استعمل اللفظ في معنى مجازي مع قرينة وكرر هذا الاستعمال بعد هذا حصل الاقتران بينهما هذا طبعا فيه شقان مرة هو يكرر الاستعمال عن قصد ومرة يكرر الاستعمال ليس عن قصد فهذه نفس المثال ونفس الكلام هنا فيه شقان مرة يكون بعملية مقصودة ومرة يكون بعملية تلقائية مع هذا ظاهر الكلام لم يتحدث عن جانب لنقول مقصود فإذن يستظهر منه التلقائية نقول وهذه ترجع إلى حد ما إلى الاقتران التلقائي ليس الاقتران المقصود التلقائية مقابل المقصود مرة أنا أستعمل اللفظ المعنى كما عندما نريد أن نحفظ نتعلم اللغة يعني لغة أخرى نريد أن نتعلم اللغة ماذا نعمل نكرر اللفظ والمعنى لفظ ومعنى لفظ ومعنى أو لفظ ولفظ اللفظ العربي مع اللفظ الأجنبي نقرن بين هذا وهذا ونكرر هذه العملية عن قصد لماذا نكرر حتى يعني نحقق الملازمة بين هذا اللفظ العربي وبين هذا اللفظ الأجنبي بين المعنى الذي يدل عليه هذا اللفظ وبين المعنى الذي يدل عليه هذا اللفظ العربي والأجنبي فأنا عن قصد أكرر ومرة لا التكرار ليس عن قصد أسمع في الشارع مثلا أسمع في الإذاعات أقرأ أجد استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى وهو ليس على نحو الحقيقة لكن أجد هذا يستعمل في هذا وهذا عدة مرات الآن هي تنطبع أو يحصل القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى في ذهني لكني لم أكن قاصدا بالتكرار ولم يكن الناس أو من استعمل هذا لم يكن قاصدا في التكرار الذي يريد أن يحقق به الوضع وإنما كان عبارة عن تكرار تلقائي عبارة عن تكرار غير مقصود، مع هذا تحقق الغرض أو تحقق الوضع. إذن نقول وهذه ترجع، ما هي هذا الكلام الذي تحدثنا عنه قبل قليل؟ قلنا إذا كثر الاستعمال في معنى مجازي مع وجود قرينة وتكرر هذا مرارا فيصبح قرن أكيد ووضع جديد بين اللفظ وبين المعنى المجازي، فيصير استعمال هذا اللفظ بالمعنى المجازي على نحو الحقيقة، فلا نحتاج إلى قرينة. نقول هذه ترجع إلى حد ما إلى الاقتران التلقائي، من حيث أن اللفظ اقترن بالمعنى المجازي مرارا عديدة ولم يكن المستعمل قاصدا جعل العلاقة اللغوية بينهما على نحو الوضع الحقيقي، لكن لكثرة الاستعمال في المجازي صار الوضع بينهما أي بين اللفظ والمعنى المجازي صارت علاقة لغوية على نحو الحقيقة، أي صار اللفظ موضوعا لهذا المعنى على نحو الحقيقة، فتحول من معنى مجازي إلى معنى حقيقي يدل عليه اللفظ. وهذا التحول من المعنى من المجاز إلى الحقيقة حصل بصورة تلقائية غير مقصودة. هذا الكلام كله بين قوسين، لا زال الكلام بين قوسين. وهذا التحول من المجاز إلى الحقيقة حصل بصورة تلقائية غير مقصودة، ولكن هنا يمكن القول، هذا التفريع الآخر اللي يقول ممكن أن يكرر على نحو القصد، ولكن هنا يمكن القول أن نفس المستعمل إذا استعمل اللفظ في المعنى المجازي مرارا عديدة وكان قاصدا تحويلهم إلى معنى حقيقي لللفظ، فإن هذا يرجع إلى الاقتران المقصود الواعي. هذا انتهى التعليق. يقول وتسمى هذه الحالة بالوضع التعيني، تسمى هذه الحالة بالوضع التعيني، حتى نعرف أو نميز التعيني عن التعيني فنرجع التعيني إلى أصلها. فالتعيني بين قوسين من تعين يتعين تعينا، هو تعين من ذاته، من هنا نقول هذه يعني يشير إلى التلقائية مقابل القصدية. تعين يتعين تعينا فهذا تعيني، وهناك تعيني عين يعين تعينا، فأيضا لاحظ عين يعين يعني يوجد قاصد، يوجد فاعل، يوجد من يعين. فبهذا اللحاظ نقول عندما نتحدث عن التعيني ليس فيه قصدية، نتحدث عن التلقائية. وعندما نتحدث عن التعييني لأنه فيها معين عين يعين فنتحدث عن لنقول الوضع المقصود. هذا بالنسبة إلى الوضع التعيني. بعده أيضا يقول والوضع التعيني بين قوسين، الوضع التعيني بينما تسمى عملية الوضع المتصور من الواضع بالوضع التعييني بين قوسين عين يعين تعيينا. إذن الشق الأول قلنا تحدثنا عن الوضع التعيني، الآن أين الكلام؟ في أي مرحلة الآن؟ في مرحلة الوضع أم في مرحلة الاستعمال؟ في مرحلة الاستعمال. فقلنا في مرحلة الاستعمال عندي تعيني وعندي تعييني، وعلى الأصل في كل منهما ينقسم إلى تلقائي وقصدي. الآن ما هو الوضع التعيني؟ طبعا بالرغم من الطرح السهل والبسيط والسلس والواضح الذي يطرحه الأستاذ المعلم، وهذا أسلوبه حتى في بحوث الخارج، كل يعني أكثر الأدلة أو أكثر ما يطرحها وجدانية، لكن مع هذا البحوث الأصولية تحتاج إلى مراجعة ومطالعة، يعني تفهم من هنا لكن سرعان ما تنسى، فتحتاج إلى يعني تكرار في القراءة والاطلاع وتحتاج إلى التطبيق، أما على نحو الحفظ فهي سرعان ما تنسى. فيعني لا يكفي بأن تخرج من هنا أنك قد فهمت المعنى والمطلب، تحتاج إلى أن تذهب ويعني تراجع وتكرر وتقرر. إذن نأتي إلى الوضع التعييني، بينما تسمى عملية الوضع المتصور من الواضع بالوضع التعييني، والتي أتت بين قوسين عين يعين تعيينا. أيضا هنا نسجل هذا التعليق، التعليق أيضا نفس التعليق السابق، نقول في هذا الوضع التعييني أيضا فيه تعيين على نحو القصدية والمقصود، وعندنا تعيين على نحو التلقائية. نقول وهذه ترجع إلى حد ما إلى الاقتران المقصود، ولكن يسجل هنا لماذا الاقتران المقصود؟ لأن قلنا عين يعين، يعني الشخص هو يعين، إذن هذه فيها نوع من القصدية. ولكن يسجل هنا نفس المعنى الذي سجلناه في التعليق السابق، فيمكن القول أن نفس الواضع أو بين قوسين المستعمل إذا استعمل اللفظ في المعنى المجازي مرارا عديدة، سواء كان الاستعمال على نحو الاستعمال المجازي أو ليس كذلك، كأن يكون على نحو الغلط ولم يكن قاصدا الوضع الحقيقي ولكنه صار موضوعا له على نحو الحقيقة، فإن هذا يرجع إلى الاقتران التلقائي غير المقصود. يعني كما في التعين يوجد وضع تلقائي ويوجد وضع على نحو التلقائي ويوجد وضع على نحو القصدية، أيضا في التعيين يوجد وضع على نحو التلقائي ويوجد وضع على نحو القصدية. الآن أنا يعني بينت هذه العبارة كما ذكرنا قبل قليل. ماذا قال؟ نرجع إلى عبارة الأستاذ. قال: وقد لاحظ الأصيلون بحق أن الاستعمال مجازي وإن كان يحتاج إلى قرينة في بداية الأمر، ولكن إذا كثر استعمال لفظ في المعنى المجازي بقرينة وتكرر ذلك بكثرة، قامت بين اللفظ والمعنى المجازي علاقة جديدة، وأصبح اللفظ نتيجة ذلك موضوعا لذلك المعنى، وخرج عن المجاز إلى الحقيقة، ولا تبقى بعد ذلك حاجة إلى قرينة، يقول: وتسمى هذه الحالة بالوضع التعيني، بينما تسمى عملية الوضع المتصور من الواضع بالوضع التعييني. لاحظ، نحن أعطينا حصتان ذكرنا لكم، أو أعطينا حصتين وذكرنا لكم حصتين، واحدة في التعييني أو في التعيني والأخرى في التعييني، وقلنا كلاهما ينتميان إلى أي شيء ومتفرعتان عن أي شيء، عن الاستعمال. هنا مقارنة الأستاذ المعلم بين الاستعمال وبين الوضع، وكأنه حصر قضية الاستعمال وقضية التعين بالعملية إلى حد ما لنقل يعني غير المقصودة، وفي الوضع تحدث كأنه عن عملية مقصودة، فكأنما القصدية حصره في الوضع على بناء استظهار القصدية والتلقائية، والتلقائية حصرها أين؟ في الاستعمال. فحصلت عنده مقارنة أو التقسيم بين التعيني والتعييني. قال كأنه يقول أنه كلما تحدثنا عن التعيني فأين يكون؟ في الاستعمال، وعندما نتحدث عن التعيني يكون في الوضع. سأقرأ لكم العبارة أيضا يعني تكون واضحة عندكم، أو يكون هذا القصد من الأستاذ المعلم يكون واضحا. يقول: وقد لاحظ الأصيلون بحق أن الاستعمال المجازي وإن كان يحتاج إلى قرينة في بداية الأمر، ولكن إذا كثر استعمال لفظ المعنى المجازي بقرينة وتكرر ذلك بكثرة، لاحظ كثر استعمال اللفظ في المعنى المجازي بقرينة وتكرر ذلك بكثرة، قامت بين اللفظ والمعنى المجازي علاقة جديدة، وأصبح اللفظ نتيجة لذلك موضوعا لذلك المعنى، وخرج عن المجاز إلى الحقيقة، ولا تبقى بعد ذلك حاجة إلى قرينة، وتسمى هذه الحالة بالوضع التعيني. إذن تحدث عن الاستعمال، وقال الوضع الذي يحصل من الاستعمال ونتيجة الاستعمال يسمى بالوضع التعيني، فحصر الوضع التعيني في مرحلة الاستعمال. بعد هذا قال: بينما تسمى عملية الوضع، لاحظ انتقل من هناك، ماذا قال؟ استعمال، هنا انتقل إلى الوضع. قال: بينما تسمى عملية الوضع المتصور، التفت، ليس من المستعمل، وإنما أيضا انتقل من المستعمل إلى الواضع. قال: بينما تسمى عملية الوضع المتصور من الواضع بالوضع التعييني، يعني يقول ما يحصل في حالة الوضع فهو وضع تعييني، وما يحصل من وضع في مرحلة الاستعمال فهو وضع تعيني. أرجو أن تكون العبارة والمعنى منها قد وصل إليكم. ونحن نقول هذا الكلام يعني بالدقة ليس تاما، لأنه لا ينحصر، نرجع إلى الوضع، وهو السيد أستاذ الأستاذ المعلم هو في الوضع قال يوجد وضع وقرن وتلازم وسببية بين اللفظ والمعنى. المعنى هو الذي قسم سابقا، قال يقسم إلى تلقائية، على نحو التلقائية يحصل الوضع، وعلى نحو القصدية. هناك قال على نحو التلقائية وعلى نحو القصدية، مرة أنه يكون الواضع قاصدا أن يستعمل هذا الشيء فيعين هذا بهذا، ومرة أنه صدفة يكون استعمال لفظ بمعنى معين فيحصل بينهما التقارن، كما في قضية استعمال مثلا لفظ آه تدل على الألم والتعبير عن الألم، يعني الواضع غير مقصودة، استعمال غير مقصود من الناس، بعد هذا حصل الاقتران بينهما وحصل الوضع، وهذا وضع حصل بعملية غير مقصودة، وعملية بمعنى على نحو التعييني أو التعييني، نقول ليست على نحو التعييني لأنه أصلا غير قاصد حتى نتحدث عن التعييني ونتحدث عن المعين. فما ذكرنا أعتقد بأنه ما ذكرناه من تعليقات سجلناه يكون أقرب للفهم وللتقسيم. فإذا عندي استعمال، والاستعمال ممكن أن يكون هذا الاستعمال في المعاني المجازية ممكن أن يحقق الوضع، ومرة هذا الاستعمال في المجازي الذي يحقق الوضع مرة يكون على نحو القصدي، ومرة يكون على نحو الصدفة على نحو التلقائية كما بينا خلال الشرح. يقول: وهذه الظاهرة، أي ظاهرة بين قوسين يعني ظاهرة انقلاب المجاز إلى حقيقة، وهذه الظاهرة ظاهرة انقلاب المجاز إلى حقيقة يمكننا تفسيرها بسهولة على ضوء طريقتنا في شرح حقيقة الوضع والعلاقة اللغوية. طبعا هذا الكلام في عالم الألفاظ الآن، هذا كل الكلام مجازي وحقيقي، أيضا هذا نفس الكلام عندما تحدث، يعني كما قلنا سابقا نفس الكلام نفس المعاني هذه تحكى في باقي اللغات، أي لغة أجنبية أيضا يحكى نفس هذا الكلام في هذه المباحث اللفظية غير مختصة بلغة دون لغة أخرى، هذه تشمل كل اللغات. هذا الشيء الأول. الثاني أنه هذا التفصيل، هذه الدقة، هذا التحليل، هذا يعني التحليل الفلسفي لما يقع بين الألفاظ والمعاني وتصرف الذهن وتفاعل الذهن معها، هذا يعني لم يطرح يعني بالبحوث الأصولية كما طرحه السيد الأستاذ المعلم، وليس بالتفصيل والوضوح الذي يطرحه السيد الأستاذ. وأيضا أكثر من هذا، حتى في عند أهل اللغة وعند اللغويين أيضا لم يطرح بهذه الدقة والتفصيل، ويوجد تفصيلات طبعا أكثر في يعني المراحل الدراسية الأعلى بالنسبة إلى البحوث الأصولية. يقول: وهذه الظاهرة، ظاهرة انقلاب المجاز إلى حقيقة، يمكننا تفسيرها بسهولة على ضوء طريقتنا في شرح حقيقة الواضع والعلاقة اللغوية. يقول هذه بسهولة يعني تظهر عندنا على أي مبنى؟ على مبنى القرن الأكيد. لماذا؟ كما بينا أيضا خلال الشرح. يقول: لأننا عرفنا أن العلاقة اللغوية من أين نشأت؟ من اقتران بين اللفظ والمعنى، بين صورة اللفظ وصورة المعنى. لأننا عرفنا أن العلاقة اللغوية تنشأ من اقتران اللفظ بالمعنى مرارا عديدة أو في ظرف مؤثر، فإذا استعمل اللفظ في معنى مجازي مرارا كثيرة اقترن تصور اللفظ بتصور ذلك المعنى المجازي في ذهن السامع اقترانا متكررا، وأدى هذا الاقتران المتكرر إلى قيام العلاقة اللغوية بينهما. واضح؟ إذن نعيد هذه العبارة. يقول: وهذه الظاهرة، أي ظاهرة انقلاب مجاز إلى حقيقة، يمكننا تفسيرها بسهولة على ضوء طريقتنا في شرح حقيقة الوضع والعلاقة اللغوية، لأننا عرفنا أن العلاقة اللغوية تنشأ من اقتران اللفظ بالمعنى مرارا عديدة أو في ظرف مؤثر. بالوضع قلنا إذا كان استعمال لفظ مرار عديدة حتى لو كان على نحو الصدفة وعلى نحو التلقائية فيتحقق بينهما الوضع. وهنا أيضا يقول في الاستعمال المجازي، لكثرة الاستعمال المجازي أنت لا تقصد الوضع، لكن لكثرة الاستعمال يحصل الاقتران بينهما أين؟ في الذهن، لأنه هذا ضمن القوانين الذهنية وضمن ما منحه الله للإنسان من فعاليات وتفاعلات ذهنية. يقول: لأن عرفنا العلاقة اللغوية تنشأ من اقتران اللفظ بالمعنى مرارا عديدة أو في ظرف مؤثر. أخذ أي حصة؟ أخذ الحصة الأولى، هذه التي يكون بالمعنى مرارا اقترن، أو اقترن لفظ المعنى مرارا عديدة أو في ظرف مؤثر. أخذ العامل الكمي هنا. فإذا استعمل اللفظ تحدث عن العامل الكمي، فإذا استعمل اللفظ في معنى مجازي مرارا كثيرة اقترن تصور اللفظ بتصور ذلك المعنى المجازي في ذهن السامع اقترانا متكررا، وأدى هذا الاقتران المتكرر إلى قيام العلاقة اللغوية بينهما. الآن أيضا هذا التعليق الإضافي، نسجل هذا التعليق إضافة للتعليقات السابقة أو يكون توجيها لما ذكرناه سابقا. الآن قلنا ذكر في الوضع، قال يوجد حصة تمثل عامل كمي وحصة تمثل عامل كيفي. أي حصة أخذ منهما؟ الحصة التي تمثل العامل الكمي وترك التي تمثل العامل الكيفي. الآن أيضا توجيها لما ذكرناه سابقا بعد أن ذكرنا هذه العبارة، نسجل هذا الأمر، نقول هذا، نخرج ما ذكرناه من إشكال، لقول ندفع الإشكال الذي سجلناه قبل قليل. نقول هنا عندما يستعمل المستعمل الاستعمال المجازي وكان قاصدا أن يضع هذا بهذا أو يجعل هذا لهذا على نحو الحقيقة وعلى نحو الوضع الحقيقي، لاحظ انتقل عمل المستعمل من مستعمل إلى واضع. فهذه بهذا اللحظ بهذه الكيفية، إذن خرج المستعمل من كونه مستعملا إلى كونه واضعا. فإذن العامل، لنقل العامل الكيفي هنا والوضع التعييني يكون خارج تخصصا عن هذا، لأنه هذا ليس من عمل المستعمل. والمستعمل لو استعمل اللفظ بالمعنى المجازي مرارا كثيرة ومتعددة وأراد بهذا أن يحقق الواضع فصار واضعا، هذا عمل الواضع وليس عمل المستعمل. إذن تنحصر على هذا التوجيه، تنحصر حصة المستعمل بأي شيء؟ بالعامل الكمي وليس العامل الكيفي. لكن مع هذا قلنا في العامل الكمي كما ذكرنا سابقا، حتى في العامل الكمي يوجد قضية مقصودة وقضية غير مقصودة. إذن عمل المستعمل هنا أيضا لا يختص بكل العامل الكمي، يختص بالعامل الكمي التلقائي. أما العامل الكمي المقصود عندما هو يستعمل بكثرة وكانت مقصودة أيضا تكون خارجة. فالعامل الكيفي يخرج والعامل الكمي المقصود أيضا يخرج، يبقى فقط المستعمل حصة واحدة وهي حصة العامل الكمي غير المقصود، أي العامل الكمي التلقائي. يعني يبقى تحتاج العبارة يعني إلى توجيه، يبقى الإشكال ويبقى رد الإشكال، والمهم تنمية الذهن لهذا الأمر. يقول فإذا استعمل اللفظ أو استعمل اللفظ معنى مجازي مرارا كثيرا اقترن تصور اللفظ بتصور ذلك المعنى المجازي في ذهن السامع اقترانا متكررا، وأدى هذا الاقتران المتكرر لقيام العلاقة اللغوية بينهما. تصنيف اللغة إلى معاني اسمية وحرفية، وهذه أيضا من أروع ما طرح ومن يعني إبداعات الأستاذ المعلم أيضا في الأصول وأيضا في اللغة. تصنيف اللغة إلى معاني اسمية وحرفية. يقول تنقسم كلمات، أيضا هنا هذه كلمات بين قوسين أوضح هذه الكلمة، العنوان تصنيف اللغة إلى معاني اسمية وحرفية. تنقسم كلمات اللغة، الآن عن الكلمات، تنقسم كلمات اللغة كما قرأتم في النحو إلى اسم وفعل وحرف. ويتحدث عن الأسماء أو الاسم وبعده عن الحرف وبعده عن الفعل. يقول بين قوسين الاسم، فالأسماء تدل على معاني نفهمها من تلك الأسماء، سواء سمعنا الآن عندما تقول مثلا كتاب أو ورقة أو قلم، الآن عندما تسمع هذا اللفظ ينصرف الذهن إلى معنى، سواء صدر هذا اللفظ من يعني سواء صدر هذا اللفظ بمجرده فقط كتاب أو دفتر أو قلم أو مسبحة أو غيرها من الأسماء، ينصرف الذهن إلى معنى، سواء صدرت هذه الكلمة مجردة بمفردها أو صدرت ضمن الكلام، أعطني كتابا، اشتري الكتاب، خذ الكتاب، بأي جملة من الجمل ضمن يعني مركب كلامي أيضا لفظ الكتاب يدل على المعنى الذي يدل عليه. فهذه الأسماء تدل على معانيها سواء استعملت بمفردها أو استعملت ضمن الكلام، سواء استعملت بصورة استقلالية يعني تدل على معناها استقلالا إذا استعملت بمفردها أو كانت ضمن الكلام. إذن يقول الاسم فالأسماء تدل على معاني نفهمها من تلك الأسماء، سواء سمعنا الاسم مجرداً أو في ضمن كلام. ثانياً الحرف، وأما الحرف لا يتحصل له معنى إلا إذا سمعناه ضمن كلام. الحرف لا يتحصل له معنى إلا إذا سمعناه ضمن كلام. هو تضايق الوقت، لكن حتى تبقى المعاني في أذهانكم حتى نفكر بها جميعا عندما نخرج ونأتي إن شاء الله. إذا بقينا في المحاضرة القادمة عندنا يعني شيء من الأساس لفهم المطلب. يقول: أما الحرف لا يتحصل له معنى إلا إذا سمعناه ضمن كلام. الآن كل منكم يقول: كيف هذا يحصل؟ أنا كل حرف أعرف معنى الحرف، من وإلى وعن وعلى، أعرف هذه المعاني. إلى تدل على شيء وأفهم منها معنى، وعلى وفي كلها أفهم منها معاني، كيف الآن تقول لا تدل على معنى؟ ومدلول الحرف. يقول: وأما الحرف لا يتحصل له معنى إلا إذا سمعناه ضمن كلام. ومدلول، إذن ما هو مدلول الحرف؟ يقول: مدلول الحرف لا يدل على المعنى، يدل على معنى، وإنما يدل على نسبة، يدل على ربط خاص بين المعاني الإسمية على اختلاف أنحائه. يعني كتقريب للفكرة، الآن عندي ماء، ماء، فهذا لفظ الماء يدل على معنى. الآن لما أأتي هذا الماء بهذا قدح، هذا غلاس أضع فيه ماء، وهنا أأتي بوعاء آخر، هذه قدر مثلا أو أي شيء آخر أضع فيه ماء، وعندي منخفض أحفر حفرة وأضع فيها ماء، وفي البحار يوجد ماء، وفي النهار يوجد ماء، وهذه قنينة البطل كذا أيضا فيه ماء. عندما أطلق كلمة الماء تنطبق على هذا، تصدق على هذا الماء وهذا الماء وهذا الماء وهذا الماء وهذا الماء، تنطبق. لكن الآن يوجد فرق بين هذا الماء وهذا الماء وهذا الماء؟ تقول لا يوجد فرق، بلحاظ كلمة الماء تنطبق على هذا وهذا وهذا وهذا. الآن ما هو الفرق بين هذا الماء وهذا الماء وهذا الماء؟ يعني أنت تريد أن تعطي فرقا، أن تبين الفرق بين هذا الماء وهذا الماء وهذا الماء وهذا، وهو نفس الماء، وهو لفظ الماء يدل عليه. ماذا تقول؟ تقول ماء القدح أو الإناء، ماء الكلاس، ماء الوعاء، ماء النهر، ماء الحفرة، ماء البحر، هو نفس الماء أم غير ماء؟ نفس الماء، لكن بلحاظ هذا تقول ماء في القدح، ماء في الوعاء، ماء في البحر، ماء في هذه الحفرة، الماء نفس الماء أم غير ماء؟ نفس الماء. لاحظ، ماء على الأرض، ماء على الفراش، ماء على السطح، ماء على الخشب، نفس الماء أم غير ماء؟ نفس الماء. لاحظ، استعملت في أو نقول ماء من البحر، ماء من النهر، ماء من الوعاء، ماء من القدح، نفس الماء أم غير الماء؟ نفس الماء. لاحظ، استعملت الماء مرة بصيغة هذه إضافة، ماء البحر، ماء النهر، ومرة استعملت في، مرة استعملت من، مرة استعملت على، هو نفس الماء أم غير ماء؟ نفس الماء. إذن دخول من وفي وعلى وهذه هيئة الإضافة غيرت في معنى الماء أم لم تغير؟ لم تغير، نفس الماء. الآن سألت نفس الماء، تقول نفس الماء، غيرت لم تغير. ماذا حصل؟ فقط أنه حصلت هذا الماء بهذه الحصة، هو نفس الماء لكن هذه حصة من الماء وهذه حصة، لكن هو الماء نفس الماء. واضح؟ الآن عندما قبل أن نحكي الآن تقول يوجد فرق بين، يوجد معنى لمن وإلى وعلى وفي، كل واحدة لها معنى، لكن الآن بهذا التحليل الذي ذكرناه قبل قليل، هذه الفلسفة اللغوية التي يسميها السيد الأستاذ المعلم، الآن عرفنا يوجد فرق. ما هو الفرق؟ وجدنا بأن من وإلى وعن وعلى لم تفرق في المعنى، بقي الماء نفس الماء، إذن ليس لها معاني. التفت جيدا، يوجد قضايا مسلمة وجدانية، أنت تسلم بأن المن تدل على شيء والفي تدل على شيء، على الظرفية يعني على الداخلية والظرفية، والمن تدل على ابتدائية، والإلى تدل على الانتهاء، والعلى تدل على العلو والاستعلاء والفوقية. هاي تعرف هذه المعاني، تقول تدل على هذا، لكن الآن بهذا التحليل، بهذا التحليل العقلي بهذه الفلسفة أنه عرفت بأنه لا يوجد فرق بينها، بحيث استعملنا من وإلى وعان وعلى وهيئة المضاف والمضاف إليه، مع هذا بقي المعنى، بقي المعنى نفس المعنى، فقط أنه صنف لي هذه المياه أو هذا الماء إلى أصناف فقط بلحاظ معين، يعني فقط أعطاه هيئة، وضعه في هذا المكان صار ماء الإناء، في هذا المكان ماء الحفرة، في هذا المكان ماء البحر، في هذا المكان ماء القدح، وهو نفس الماء. ونفس الماء عندما يأتي به هذا الماء نفسه من القدح إلى الوعاء إلى هذه الحفرة إلى مكان آخر، يبقى نفس الماء، مجرد تغيرت الهيئة والشكل. فماذا حصل؟ هذه استعمال الحروف فقط هي الوعاء، هي الإناء، مرة الإناء يكون صغيرا مرة كبير، مرة يكون ذا مقطع مثلا دائري، مرة يكون ذا مقطع هرمي أو مثلث أو دائرة أو كذا، المقاطع الفوقية أو الجانبية. والماء نفس الماء. إذن ماذا فعل الحرف؟ الحرف فقط هي غير لي الهيئة، غير لي النسبة، يعني غير التصنيف، غير المكان فقط، ليس أكثر من هذا، وإنما المعنى هو نفس المعنى. واضح المسألة الآن؟ كيف نعرف بأن الحرف لا يدل على المعاني؟ الآن بعد أن عرفنا عقلا بأنه الحروف ليست لها معاني، الآن تأتي تقول إذا كان المن يدل على الابتداء، هل يصح أن نجعل بدل كلمات من في اللغة العربية إذا كانت هذه تدل على هذا؟ يعني بالترادف، الآن عندما أستعمل كلمة مثلا الأسد في أي مكان أبدل هذه بكلمة مرادفة، أستعمل الليث مثلا أو السبع أو غيرها من الألفاظ المرادفة لكلمة الأسد. الآن أستطيع أن أغير كلمة من بابتداء أو على باستعلاء باللغة، لا تصح اللغة في، يعني لا تصح صدفة، لكن لأنه لا تصح في، لا تصح دائما أو غالبا لا تصح أو دائما لا تصح، لأنه يوجد للحرف شروط وضوابط، ويوجد اسم شروط وضوابط وعلامات وخصائص، كما الحرف علامات وخصائص وكما للفعل علامات وخصائص. إذن لا، لو كانت مترادفة فما يشمل من شروط ومواصفات وخصائص وعلامات لكلمة أسد هي نفس العلامات لكلمة ليث، بينما ولكلمة فوق نفس العلامات لكلمة مثلا الاستعلاء، لو صح التعبير، لو كانت مرادفة، لكن العلامات والفوارق والمميزات لكلمة على تفرق عن الاستعلاء أو العلو، الكلمات والعلامات اللي فيه تفرق عن الظرفية، هذه تفرق عن هذه، فلو كانت مرادفة لكان شملت نفس العلامات. من هنا إذن صار عندنا صورة بأن المن لا يدل على الابتدائية، لا يدل على معنى الابتداء بنحو ما يسمى الترادف أو بنحو الانطباق المباشر. نعم يدل على نسبة معينة، من هذه النسبة ننتزع عنوان ابتداء. العلا تدل على نسبة معينة، وضع معين، على شكل معين، على هيئة معينة، من هذه الهيئة نقول هذا استعلاء وهذا علو، والفي نقول هذا يدل على الظرفية وهكذا منها. فإذا هذه المعاني الإسمية التي يعني استأنس الذهن بالانصراف إليها من الحروف هي ليست معاني الحروف. النتيجة من هنا أقول الحرف من هل يدل على الابتدائية، على الابتداء، أو الإلى يدل على الانتهاء؟ تقول لا يدل على الانتهاء بهذا المعنى اللغوي على نحو الانطباق المباشر من صورة لفظ إلى صورة معنى، وإنما الابتداء، الاستعلاء، الانتهاء التي تدل عليها الحروف، هذه المعاني استفيدت وانتزعت من الربط، من الهيئة، من الشكل، من الوضع الذي جعله هذا الحرف. إذن الحروف لا تدل على هذا، يعني الذهن استأنس على أن الحروف تدل على هذه المعاني، الآن المفروض من الآن صار عندنا معلوما بأن الحروف لا تدل على هذه المعاني، وإنما دلالة الحروف على هذه المعاني، هذا العقل ينتزع، الذهن ينتزع، انتزع معنى الابتدائية والفوقية والانتهاء من هذه الحروف، وإنما الحروف لا تدل على معاني، تدل على ربط خاص، تدل على تشكيلة خاصة، تدل على هيئة خاصة، تدل على وضع معين للمعنى، تجعل هذا الوضع المعين ننتزع منه معنى ابتدائية أو انتهاء أو ما يرجع إلى هذه المعاني. فإذن الآن صار عندنا بأن الاسم سواء استعمل بمفرده أو ضمن جملة يدل على معنى، إذن دلالة الأسماء على معانيها دلالة استقلالية، أما الحروف فهي لا تدل على معاني إلا إذا كانت ضمن الجملة. فلماذا تكون ضمن الجملة؟ يعني قلنا الحرف هو يشكل لي هيئة، يشكل نسبة، يشكل ربط. فإذا قلنا الحرف يشكل هيئة، يشكل هيئة أي شيء. إذا لا يوجد شيء نستطيع أن نشكل هيئة؟ لا يوجد شيء. إذا لا ليس عندي ماء، ليس عندي ماء، أتحدث عن شيء في الإناء وشيء في الحفرة وشيء في البحر وشيء في القدر، لا أستطيع. لا يوجد ماء حتى يتحقق فيه هذه الكيفيات وهذه الصور وهذه التقسيمات والأصناف التي تحدثنا عنها. إذن الحرف لا يعطي معنى إلا ضمن الكلام. لماذا؟ لأن المعنى هو الحرف يعني يعطيني معنى الربط، يعطيني هيئة، يعطيني تشكيلة معينة، يعطيني نسبة معينة. وهذا النسبة، التشكيلة، الهيئة، ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى شيء يشكل، شيء يرتب، شيء يصنف، شيء ينسب إلى شيء آخر. فيحتاج إلى أطراف، يعني النسبة، الربط يحتاج إلى أطراف تربط. الهيئة والتشكيلة تحتاج إلى شيء يشكل، شيء يصفف، شيء يرتب. وإذا لا يوجد شيء، لا نتحدث بعد هذا عن تشكيلة معينة وعن ربط معين وعن نسبة. أيضا هذا معنى لنقل عقلي، بأنه إذا تحدثنا عن معنى ربطي، فإذا تريد أن تربط شيء بشيء إذن تحتاج إلى أطراف تربط. إذا ليس عندك أطراف بعد هذا تقول يوجد ربط؟ هذا نقول السالبة بانتفاء موضعها. يعني موضوع الربط ما هو؟ وجود أطراف تربط بين شيئين حتى يتحقق الربط. إذا لا يوجد الشيئان فلا يوجد ربط بينهما. فالمعاني الحرفية تدل على روابط، على معاني نسبية، وهذه النسب أو الروابط لا تحقق إلا بوجود الأطراف. فإذا لا توجد أطراف لا يوجد روابط. من هذا نعرف بأن الحرف هل يدل على معنى؟ إذا الحرف بمفرده يدل على معنى، تقول لا يدل على معنى، هذه يعني خلاف الوجدانات. وأيضا لكن يعني الآن خالفنا الوجدان وأعطينا معلومة، يعني نفينا الوجدان بوجدان. يعني الآن المفروض أنتم صدقتم وتيقنتم بأن الحرف لا يدل على معنى. فمن هنا أيضا نذهب من هذا المكان، تعلمنا بأن الحرف لا يدل على المعنى. فمن لا تدل على الابتداء، وإنما من تدل على هيئة وتشكيلة معينة للمعاني، منها ننتزع عنوان الابتداء. هذا الابتداء هو معنى اسمي. عندما نقول ابتداء الآن ينصرف في ذهنك معنى الابتداء، انتهاء ينصرف في ذهنك معنى الانتهاء. لكن من لا تدل على الابتداء، تدل على معنى ربطي، على ربط خاص، تدل على نسبة معينة، من هذه النسبة انتزع هذا المعنى الاسمي الذي هو معنى الابتداء. فالمن لا تدل على الابتداء، والإلى لا تدل على الانتهاء، والعلى لا تدل على الفوقية والعلو، وإنما هذه معاني اسمية منتزعة من الهيئة، من النسبة، من الربط الذي شكله الحرف. فالمتلخص أن الحرف مفاجأة. هذه أيضا في الأصول يوجد مفاجآت كما في البحوث العقائدية وغيرها من البحوث. إذن الآن عرفنا بأن الحرف لا يدل على معنى إلا إذا أتى ضمن الجملة. فإذا أتى ضمن الجملة طبعا نقول هذا الربط بهالكيفية، وهذا الربط بهذه الكيفية، وهذا الربط بهذه الكيفية. إذن المعاني هل تدل على معنى استقلالي؟ الحروف عفوا، الحروف لا تدل على معاني استقلالية، وإنما معانيها معاني ربطية تكون ضمن الكلام. فلا يتحقق معنى للحرف إلا لا يتحقق معنى للحرف إلا بوجود الجملة. هذه المعنى الرابط والرابطي والكذا، يعني هو معنى دقيق، وقلنا معنى عقلي إن شاء الله فهمناه جميعا. هذا له علاقة أيضا بالبحوث الإلهية وبالوجودات وأصل الوجود وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، وبالخصوص من أوصانا بالدعاء ومن حضر إلى هذا المكان. وأيضا نسأل الله تعالى بحق أرواح الأموات، من أمواتنا ومن الأرواح الأموات الصالحين والأولياء إن شاء الله، نسأل إن شاء الله بركتهم بشفاعتهم، أن يقضي حوائج المحتاجين، وأن يشافي مرضاهم، وينصرهم على أعدائهم، وأن يجعل بينهم وبين أعدائهم سدا. اللهم انصرهم يا الله، اللهم ارزقهم يا الله، بحق محمد وآل محمد. الفاتحة قبلها الصلوات.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا يحتاج نظهره أم لا؟ لا ننسيكم الدعاجة.